إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فحديث اليوم مع حضراتكم يدور حول معنى كثر ذكره في كتاب الله جل وعلا. هذا المعنى ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى أكثر من 280 مرة، أكثر الله سبحانه وتعالى من الكلام عن هذه المسألة، بل إن الله سبحانه وتعالى أظهر هذا الأمر حتى وإن كان على حساب بعض من المنسوبين للإسلام. فكما يروى في الحديث الحسن أن رجلا من المسلمين بيت من الأنصار سرق درعا، رجل سرق درعا من بيت قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل السارق اسمه بشير بن أبيرق، بشير بن أبيرق سرق درع، وبعدين لما سرق هذا الدرع علم الناس أو علم صاحب الدرع أن من سرقه هو بشير بن أبيرق، فما كان من هذا الرجل، خلي بالك، رجل من بيت من بيوت الأنصار، إلا أن أتى بالدرع وألقاه في بيت رجل يهودي، حط الدرع في بيت يهودي اسمه زيد بن السمين. ثم لما جاءوا ببشير هذا قال إن الذي سرق هذا الدرع هو هذا اليهودي، وفعلا وجدوا الدرع المسروق في بيت هذا اليهودي، مع أنه يهودي ومع أنهم ألعن خلق الله جل وعلا، إلا أن الله سبحانه وتعالى برأ اليهودي المظلوم وأظهر براءته، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالسارق، بل وأنزل قرآنا يعاتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. أظهر الله سبحانه وتعالى براءة يهودي في كلام يتلى إلى يوم القيامة من كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الحق أحق أن يتبع. هذا هو الحق يا إخواني الذي أريد أن أتكلم عنه في هذه الدقائق، معنى عظيم جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر أكثر من 280 مرة. وكثرة ذكر هذا المعنى الحق وهذه الكلمة التي تتكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى للفت الانتباه ولبيان خطورة المسألة، أن الحق قيمة يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يدعو إليها وأن يثبت عليها، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ففي الدنيا إما حق وإما باطل، إما حق وإما لعب ولهو، إما حق وإما كذب وافتراء. ليس من حلول وسط، وليس من أمور قد يرضى بها بعض الناس على حساب الحق. كثير من الناس لما يفتنوا، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا ولا يفتننا، بعض الناس لما يفتن يا ترى هل يظهر الحق أم يتنازل عن الحق أم يفرط في الحق أم يبيع الحق؟ للأسف كثير من يبيع الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يأتي زمان على الناس يبيت المرء فيه مسلما ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه الذي هو الحق الذي من عند الله سبحانه وتعالى، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ممكن إنسان حينما يختبر يا ترى هيظهر الحق ولا لا، يا ترى هيحافظ على الحق، هيجهر بكلمة الحق أم يبيعها؟ كثير من يضل إلا من رحم الله، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثيرا ما تكلم عن حفظ الحق وعن الثبات على الحق، وأظهر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر في كثير من الأمثلة في كتابه العزيز. اسمعوا يا إخواني إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد، قال الله جل وعلا وهو يضرب مثلا للحق ويضرب مثلا للباطل، لنعلم وليعلم كل مسلم ما قيمة ما الحق الذي يحمل معه وما قيمته وما صفاته. قال الله سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء، أي الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. هذا مثل للحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بيّن الله سبحانه وتعالى إخوة الإيمان في هذا المثل صفات الحق وصفات الباطل. كل واحد ممكن يطلع من هذا المثل بمعرفة قيمة الحق الذي يحمله. فأولا بيّن أن الحق غال وثمين، بيّن قيمة الحق، قال الله سبحانه وتعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الحق مثله كمثل الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، لما يوقد على النار على الذهب لكي تخرج الشوائب، تخرج الأشياء التي لا قيمة لها، ويمكث الذهب في القاع لكي ينتفع به الناس، لكي يأخذوا هذه القيمة أو هذا المعدن النفيس الغالي. فضرب الله سبحانه وتعالى مثلا أولا للحق أنه غال، أنه نفيس، أن له قيمة. كثير من الناس لا يدري هذه القيمة، بعض الناس ببساطة شديدة جدا يتنازل عن دينه، يتنازل عن ثوابته، يتنازل عن الالتزام وعن الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى، كأنه شيء رخيص، كأنه شيء لا قيمة له. لو علمت أن هذا الدين الذي تحمله دين غالي، شبهه الله سبحانه وتعالى بالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع يخرج زبد. الباطل على العكس، زبد، الحاجات اللي ملهاش قيمة، الشوائب، الحاجات التي تختلط بهذه السريكة تصعد على السطح لكي يأخذوها ويلقوا بها بعيدا لا قيمة لها ولا ثمن، هذه حقيقة الباطل. أما الحق فهو غال ونفيس، هذه الصفة الأولى. أما الصفة الثانية فيقول الله سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء. ضرب الله سبحانه وتعالى مثل الحق بالماء، والماء هو الذي جعل الله سبحانه وتعالى منه كل شيء حي. الماء يا إخواني لا تدوم الحياة، كما يقول العلماء لا تدوم الحياة على هذه الأرض وعلى هذا الكوكب بغير ماء. إزاي الناس هتعيش؟ كيف تخرج، كيف يخرج الحرث، وكيف يخرج النسل بعد فراغ الدنيا من الماء؟ مستحيل. شفتوا الآن مثلا لما تحصل أزمة حوض النيل والدول التي تريد أن تأخذ شيئا من ماء النيل، كيف أن الدنيا تقوم ولا تقعد، واعتراضات، وقد تنذر الأمور بحروب تحدث من أجل موارد المياه. لماذا؟ لقيمة هذا الشيء. فضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للحق الذي بين أيديكم، لكلامه، لكتابه، لدينه، لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بالماء الذي لا غنى لكل مخلوق حي عنه. كذلك الحق لا قيمة للناس ولا مقام لأحد بغير الحق، كما لا تدوم الحياة بغير ماء. قال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. كل واحد بيأخذ الحق على قدر ما يرزقه الله سبحانه وتعالى. في ناس تأخذ الحق وتعلمه للناس وتنشره، وفي أناس يحتفظ بالحق ويعمل به في أنفسهم، وهناك من لا يقبل حقا، وهناك من لا يرضى بشرع ولا يتبع دين. فقال الله سبحانه وتعالى: فسالت أودية بقدرها. كل بقدره. أي نوع من الأودية أنت؟ أي نوع من القلوب أنت حينما تنزل عليها الحق، حينما ينزل عليها الحق؟ هل تحتمله؟ هل تقبله؟ هل توصله للناس؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ أوعى من سامع. ممكن الإنسان يأخذ الحق ويوصله، يأخذ الحق ويدعو إليه. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل في طريق الماء، ينزل في المكان في الوادي أو في مجرى النهر أو البحر، يأخذ في طريقه زبدا، فاحتمل السيل زبدا. اسمع الكلمة اللي جاية دي: رابيا. رابيا، رابيا معناه إخواني أنه منتفش ظاهر، ممكن هو اللي يبقى على السطح. ممكن تجد مجرى مائي كل ما تراه على السطح عبارة عن بقايا الأشجار والأوراق والرغوة اللي بتبقى موجودة، الزبد، الزبد، زبد البحر. فتجد على هذا السطح هذا الأمر كأنما لا يظهر من تحته الماء. فقال: فاحتمل السيل زبدا رابيا. وهذا فيه صفتين: صفة للحق وصفة للباطل. أن الحق قد لا يظهر أحيانا، ممكن تكثر المعاصي وتكثر ويكثر الشتات ويكثر الخلاف حتى لا يستطيع كثير من الناس أن يتبين الحق. كثير من الناس يظن أن الحق قد اختفى، وهو لا يزول، وهو لا يمحي أبدا، بل هو موجود كما هو الماء موجود، لكن على السطح قد تجد الزبد، قد تجد أهل الباطل يعلون أصواتهم، قد تجد الشبهات هي التي تظهر وهي التي تعلو، وأصحاب الباطل هم الذين يجأرون به. وتجد أحيانا أهل الحق في مقام غير معروف، مختبئين أو غير ظاهرين، لكنهم في الحقيقة موجودون دائما، لهم وجود. لا تظن أبدا أن الحق غير موجود، بل هو ظاهر، بل هو موجود. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا تزول أبدا حتى قيام الساعة على الحق ظاهرين. ظاهرين أي أنهم مصرين على الحق ويظهروا الحق، لكن عليك أنت أن تبحث عنهم. كمثل النهر إذا ما علاه، كما نرى أحيانا مثلا في بعض المواسم نهر النيل قد تجده مغطى بما يسمى بهذا النبات المسمى بورد النيل، لا تجد الماء، قد لا تنظر إليك تظن أنها كلها أرض مغطاة بورد النيل، لكنه مع أو في الحقيقة أن الماء موجود، أنه لم يزل في القاع، وهو الذي ينفع الناس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى صفة أخرى من صفات الحق، قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث. الحق يا إخواني هو النافع، مهما ظن أهل الباطل بمذاهبهم الوضعية وكلامهم المعسول أنهم نافعون أو أنهم ينفعون البشرية، فكل ذلك باطل وسيزول. أما الحق يا إخواني فهو النفع الحقيقي، كل ما كان في دين الله سبحانه وتعالى فهو الذي ينفع، كما قال العلماء: أينما كانت المصلحة فثم شرع الله، أو أينما كان شرع الله فثمة المصلحة. كل شرع الله سبحانه وتعالى فيه مصلحة للمكلف، مصلحة للمؤمنين، مصلحة للمسلمين، مصلحة لمن تمسك به، بل مصلحة للبشرية جميعا. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ماكث لا يزول حتى تقوم الساعة. أما الباطل اسمع، قال: وأما الزبد فيذهب جفاء. فأما الزبد فيذهب جفاء، يجب أن توقن بهذا جيدا، أن الحق هو الذي سيمكث وأن الباطل سيزول.
مهما طال عمره ومهما على صوته ومهما تجبر في الأرض فهو إلى زوال، فهو لن يدوم أبدا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب. بعض الناس يا إخواني لما يتجبر أهل الباطل يتسرب الشك إلى قلوبهم، يقولوا خلاص أهل الباطل تجبروا، أهل الباطل هم الذين سيطروا، هم الذين مكثوا. وهذا أمر غير صحيح، بل إن الباطل إلى زوال، وإن الزبد إلى جفاء، كما أعلن ربنا سبحانه وتعالى. فهذا معنى يضرب الله سبحانه وتعالى فيه مثلا: كذلك يضرب الله الحق والباطل. كل واحد مننا يا إخواني لما يقرأ القرآن يجب أن يخرج بهذه المعاني. 287 مرة في القرآن كلام عن الحق، كلام عن أعظم أفعال الله تقترن بالحق. خلق السماوات والأرض بالحق، أنزل الكتاب بالحق، إن هذا لهو القصص الحق، كل شيء من عند الله هو الحق. فأراد منا الله سبحانه وتعالى أن نعلم هذه الحقيقة. وقد تشرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى وهذا الحق، فكان في دعائه صلى الله عليه وسلم دائما ما يدعو أن يرزقه الله الحق، وأن يهديه إلى الحق، وأن يقر بالحق، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبذ لو كل واحد منا يحفظ هذا الدعاء ويدعو به، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء في كل صلاة ليل. يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء في قيامه لليل، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا قيام الليل والمحافظة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أنت، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، اسمع خلي بالك بقى، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والساعة حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، وفي رواية: ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك حاكمت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الذي يعلن فيه لله سبحانه وتعالى في كل ليلة إقراره بالحق وتمسكه بالحق وتشرب قلبه لمعاني الحق. أين نحن من هذه المعاني التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالى كده نمر على الحديث مرة ثانية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الحق، أول شيء يقر لله سبحانه وتعالى أنه الحق وأن الله سبحانه وتعالى، وإيمانك به هو أعظم حق توقن به. قال الخطابي رحمه الله وهو يشرح معنى كلمة الحق، قال: الحق هو الذي لا جدال فيه، الذي لا شك فيه، الذي تقرر في القلوب فلا يستطيع إنسان أن يشكك في وجوده. والله سبحانه وتعالى هو الحق، من أسماء الله سبحانه وتعالى الحق، فتعالى الله الملك الحق سبحانه وتعالى، جعله اسما من أسمائه، سمى به نفسه سبحانه وتعالى الحق. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة: أنت الحق، إقرار، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق. لما قالت الرسل للأنبياء أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، فقالت رسل لأقوامهم من الكافرين أن يعبدوا الله وأن لا يعبدوا معه إلها غيره، فقال الناس للرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهذه الآيات جاءت جمعا كأن الأقوام كلها في جهة والرسل كلهم في جهة مقابلة، قالوا: إن أنتم، قال: إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ماذا قالت الرسل؟ تعجب. قالت رسلهم: أفي الله شك؟ تعجب، كيف يشك إنسان في الله سبحانه وتعالى؟ قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. هكذا وقف أهل الحق أمام أهل الباطل، وقف أنصار الحق وأتباع الحق يقولون أفي الله شك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يقر بهذا المعنى، أنت الحق، إقرار أنه لا شك في الله سبحانه وتعالى، ليس كما يحدث الآن من مذاهب علمانية وإلحادية تحاول أن تشكك في وجود الله، تحاول أن تقول أن هذا الكون كله وجد صدفة. كل هذا الكون وكل هذه الآيات وكل هذا الإبداع، إن الله خالق الحب والنوى، الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض يحاول أن يقول أن كل هذا الكون، هذه المجرات، ملايين النجوم، ملايين الكواكب، ملايين الأجرام السماوية، كلها نشأت صدفة من غير إله عياذا بالله تعالى عما يقولون علوا كثيرا. فأول حق تقر به في هذا الدعاء أنت الحق، تؤمن بوجوده وتؤمن أنه لو كل شيء كان فيه شك فليس في الله شك سبحانه وتعالى. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أنت الحق ووعدك الحق، وعد الله سبحانه وتعالى. هل حال الناس الآن فعلا أنهم يوقنون بهذه الكلمة؟ هل نوقن في وعد الله وفي موعود الله سبحانه وتعالى؟ كثير من الناس يا إخواني قد يشك في وعد الله لما يبتلى، مثلا كما قال الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. بعض الناس يبتلى، بل إن الله سبحانه وتعالى أقسم بلام القسم قال ولنبلونكم، هذا الابتلاء واقع لا محال. فتيجي تلاقي بعض الناس إيه يعني من ضيق ذات اليد أو من قلة المال يبدأ يسخط، يبدأ يشك وينسى أن الله سبحانه وتعالى أقسم بعد أن قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. ده وعد من ربنا أقسم به أن رزقك موجود وأن الله تكفل به، فورب السماء والأرض إنه لحق. يا ترى بنصدق؟ النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يقول ووعدك الحق، يوقن أن وعد الله حق. لما ربنا يعدك كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز، كتب الله أن الغلبة تكون للإسلام، أن الغلبة تكون لأتباع الأنبياء لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. تصدق ولا ما تصدقش؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اشترط الله العبادة والإخلاص والتوحيد، فقال أن من حقق هذا وعده الله أنه سيستخلفه. بنصدق ولا بنصدقش؟ النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة ووعدك الحق، وعد الله ووعيده، وعد الله، علامات القيامة، علامات قيام الساعة التي تكون بينها، هل نصدقها؟ ونحن رأينا جزءا منها، هل نصدق لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة؟ والله رأينا ذلك. إذا ولدت الأمة سيدها فانتظر الساعة، نرى ذلك. يقول النبي إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، نرى ذلك. كل ذلك من وعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعده في زمان لم تضيع فيه الأمانة ولم يوسد الأمر لغير أهله، ومع ذلك صدق الصحابة. فهل نصدق نحن كل ليلة؟ يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على إقراره بهذا الحق، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق. وانت بتقرأ القرآن وتعلم أنه قول ربي، أنه كلام الله سبحانه وتعالى، هل تقرأ بهذه الكيفية وبهذا القلب أنه حق، أنه كلام ربك، أنه حبل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حبل الله الممدود طرفه في أيديكم، هذا الحق من بين من كلام الله سبحانه وتعالى، أنزل إليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، كلام الله. النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يقول وقولك الحق، وقولك الحق ولقاؤك حق. هل يا ترى بنتذكر هذا المعنى أيضا؟ كل ليلة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، يقول ولقاؤك حق. الإنسان يعني أضرب مثلا الشاب اللي رايح مثلا عشان مقابلة العمل زي ما بيسموها انترفيو، رايح يعمل مقابلة عشان شركة معينة أو عشان شغل في مكان ما، فرايح كم يتجهز لهذا اللقاء، كم يستعد؟ تلاقيه يروح يشتري بدلة، يروح يسأل يا ترى بيسأله في ايه، بيشترط اللغة ولا لا، بيشترط العلم بالكمبيوتر ولا لا، يبدأ يسأل لأنه عارف أنه مقبل على لقاء مهم في مستقبله، مهم في حياته، سيتوقف عليه بعد ذلك عمله ووظيفته، فيتجهز لهذا اللقاء. أين نحن إذن ولله المثل الأعلى من لقاء ربنا سبحانه وتعالى؟ لقاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يقول ولقاؤك حق، أنني سألاقيك يا رب، كما قال الله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إن منكم إلا سيكلمه الله، سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. لقاء، مقابلة مع الله، يذكرك بأعمالك، يذكرك بحسناتك وسيئاتك، يقول عبدي تذكر ذنب كذا، تذكر يوم كذا، تذكر يوم نظرت نظرة حرام، تذكر يوم تكلمت بكلمة حرام، يوم سمعت سمعا حراما، يوم اغتبت، يوم كذبت، يوم كذا. لقاء مع الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، لم يقل هنا في هذه الآية الذين كذبوا بالقيامة أو بالساعة أو بالجنة أو بالنار، بلقاء الله، لأن دي معنى خطير جدا يا إخواني، أنك ستقف أمام خالقه. قال الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وقفوا على ربهم أي أمام ربهم سبحانه وتعالى، قال أليس هذا بالحق؟ حق يا إخواني، سنقف أمامه سبحانه وتعالى، سنتكلم معه، ليس بيننا وبينه ترجمان. قال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكذبون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، خسر الذين نسوا هذا الأمر، الذين نسوا أنهم موقوفون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، إذ الظالمون يرجع بعضهم إلى بعض القول، آيات كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها، أننا سنقف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى يسألنا عن ذنوبنا، لقاء، مقابلة مع الله سبحانه وتعالى. أين يقيننا بهذا الحق؟ أين استشعارنا لهذا الحق؟ لقاء قد يحدث غدا، قد يحدث الآن، لا ندري متى الساعة. وإذا مات ابن آدم قامت قيامته، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، خلاص لم يبق إلا أن تلاقي ربك جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهون علينا هذا اللقاء، لقاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقاؤك حق، ثم يقول بعد ذلك والساعة حق والجنة حق والنار حق. مسألة إقرارك أن الجنة حق، أن الجنة موجودة الآن، أنك حينما تصلي لله سبحانه وتعالى 12 ركعة في اليوم والليلة فإن بيتك في الجنة يبنى الآن، تبنيه الملائكة. هل نوقن بهذا الحق؟ هل توقن أن مقرك إن شاء الله، نسأل الله أن نكون جميعا من أهل الجنة، أن مقرك وقصرك في الجنة بني اليوم أو بني البارحة إن كنت من أهل صلاة النوافل، أو إن قرأت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص 10 مرات بني له بيت في الجنة؟ هل توقن بهذا؟ هل تستشعر هذا المعنى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم والجنة حق. قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة أنهم حينما يدخلونها ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، قالوها حينما دخلوا، يجب أن نقولها حينما نوقن الآن بهذه الآية، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، الذين كذبوا بلقاء الله، الذين كذبوا بالجنة والنار، الذين لم يعملوا لها حساب. مش شرط أنه يكون مكذب يعني مش مصدق يا إخواني، لكن الله سبحانه وتعالى قال في بعض الآيات أن هناك من لا يرجو وأن هناك من ينسى. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، في ناس مش مستنية اللحظة دي، في ناس لا ترجو لقاء الله، لا تنتظر ما عند الله من النعيم، في ناس نسيت أنهم ملاقوا ربهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. كل هؤلاء هل يوقنون بهذه الكلمة التي يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة؟ والجنة حق والنار حق، كل ما في النار حق. أهل النار يقولون لأهل الجنة إنا قد لما قال لهم أهل الجنة إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. قالوا نعم، كأنما وجدوا الزقوم حقا، وجدوا الحميم حقا، وجدوا الكلاليب والخطاطيف حقا. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وأن يحرم أجسادنا جميعا على النار. حق يا إخواني، الجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق. شوف إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بكل الحقوق بكل الأمور التي لا جدال فيها، والنبيون حق، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وعيسى وأيوب وزكريا ويحيى، كل هؤلاء ما علاقتك بهم؟ هل تقتدي بهم؟ هل تتدبر في قصصهم؟ إن من إقرارك أن أنبياء الله حق، أن أنبياء الله حق، أن تتبعهم، أن تقتدي بهم، أن تستشعر قيمتهم عند الله، وأن تجلهم جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله. كل ذلك من الحق. بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الحقائق، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدها لا يرى في الكون من يتوجه إليه إلا الله سبحانه وتعالى، فيقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، إليك رجعت يا رب، إليك أنبت وإليك حاكمت، كل من ظلمني وكل من سبني وكل من اجترأ على عرضي وإليك حاكمت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة، فاللهم جازيه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، وارزقنا يا رب شفاعته يوم القيامة. أما بعد، فأقول يا إخواني، نريد أن نتعلم الحق، ونريد أن نثبت على الحق، وأن ندافع على الحق. الله سبحانه وتعالى كرر في كتابه هذه الكلمة لبيان قيمتها عنده سبحانه وتعالى. كرر الله سبحانه وتعالى أن الحق قيمة لا يستهان بها، لا يجب على أي إنسان أن يفرط في الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى في دعاء آخر ورد عنه أيضا في قيامه لليل، قيام الليل كان يقول هذا الدعاء الذي ذكرناه في الخطبة الأولى، وكان يقول أيضا: خلي بالك، اللهم إنك تهدي، قال: اهدني إلى الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان يدعو بهذا الدعاء أيضا كما في الصحيح في كل ليلة، يعني كان في بعض الركعات ينوع بين ما قلناه من الدعاء السابق وبين دعائه صلى الله عليه وسلم أن يهديه الله إلى الحق. تخيل، النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق وأعرف الخلق بالله سبحانه وتعالى، يدعو الله أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، فإن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، فما بالك بنا نحن وقد كثرت الأهواء وكثرت الأقوال وتفرقت المذاهب وتفرقت الأمور وتفرق المسلمون، كل حزب بما لديهم فرحون. أين نحن الآن من هذا الدعاء؟ هل تدعو الله سبحانه وتعالى كل ليلة أن يهديك إلى الحق؟ مفروض الإنسان ليعرف قيمة الحق يسعى ويبحث عن الحق. سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مر بكثير من المراحل وبكثير من البلدان، وسافر من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، لا لشيء إلا ليبحث عن الحق. سافر إلى العراق وإلى الشام وإلى أماكن كثيرة، ثم عاد، ثم نزل إلى الجزيرة العربية لما علم من آخر من تعلم عليه من النصارى أن هذا زمان نبي، فذهب وأسر أثره تاجر يهودي وصل في الأسر وفي العبودية حتى أعتق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لا لشيء إلا لأنه يبحث عن الحق. ونحن كم ضحينا لنصل إلى الحق. الحق يا إخواني غاية نبحث عنها. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الحق يدعو الله سبحانه وتعالى يقول اهدني اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ما بالك بنا ونحن في هذه الأهواء وفي هذه الصراعات وفي هذه التفرقات التي أصبحت عليها الأمة. نحتاج إلى نور من الله سبحانه وتعالى، نحتاج إلى بصيرة يهدينا إليها الله جل وعلا. هذه البصيرة لا تتأتى إلا لمن طلبها، إلا لمن سعى إليها، إلا لمن أخذ بالأسباب الموصلة. وأعظم هذه الأسباب أن تدعو الله سبحانه وتعالى، أن تطلبها من الله، فإن الله هو الحق وهو الذي يهدي إلى الحق. قال الله سبحانه وتعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. الله هو الذي يهدي إلى الحق، فتطلب منه تسأله تدعوه. يا إخواني نكثر من هذا الدعاء، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وليس كما يظن كثير من الناس أن الحق يتعدد، إن في كذا حق. لا، الحق واحد، الحق واحد. قال الله سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. قد يجتهد إنسان ليصل إلى الحق فيخطئ، فله أجر الجهاد أو أجر العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم إذا اجتهد وأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد وأصاب فله أجران. إذا فهناك مصيب وهناك مخطئ، ليس الاثنان مصيبان، لكن واحد له أجر عشان اجتهد عشان بحث، أما الآخر فله الأجران. الذي هدي إلى الحق والذي يهدى إلى الحق هو الذي يسعى إليه، هو الذي يبذل لأجله، هو الذي يبذل الغالي والثمين. زي ما قلنا في الأول مثل الحق يا إخواني مثل غالي، الحق ثمين، الحق شيء يسعى إليه يتوصل إليه. ويهديك الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر المعونة تأتي المعونة، وعلى قدر المشقة يكون الأجر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو إن ربنا يهدي إلى الحق، وكان يقر بالحق، وكان يقول صلى الله عليه وسلم أيضا الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعرف الكبر، والمتكبرون يا إخواني لا يدخلون الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طب مين المتكبرون دول يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس هذا المعنى المشاع للكبر المعروف، أنه يتعالى على الناس، أنه يتكبر على عباد الله. أما المعنى الأول فكثير من الناس لا يعرفه. الكبر بطر الحق. بطر الحق يعني إيه؟ يعني أن يأتيك الحق، أن تعرف الحق فترده فلا تقبله فلا تتبعه. تعرف أن الصلاة في جماعة واجبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى أن يصلي في بيته، ثم بعد ذلك ترد هذا الحق وتصلي في بيتك. تعرف أن الملائكة تكتب الذي يحضر إلى صلاة الجمعة حتى يصعد الإمام على منبره، ومع ذلك تأتي إلى الجمعة متأخرا وتتكلم مع من لجوارك. تعرف هذه الحقوق ثم تردها. تعرف أن شيئا حراما وأن شيئا حلالا، أن شيئا من الكبائر وتأتيه. هذا والعياذ بالله من أشر معاني الكبر. الكبر بطر الحق. أما المؤمن فيقبل الحق. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وقال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في صدورهم في أنفسهم حرجا مما. كل إنسان وجد في صدره حرج مما تدعوهم إليه، مما يحكم به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مما أقر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك نقص في إيمانه. فقد أقسم الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في صدورهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا، لا يجد في صدره أدنى رفض، لا يجد في صدره أدنى رد للحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. أين نحن الآن من هذا المعنى؟ كثير من الناس يعرف الحق، عارف الحلال وعارف الحرام، عارف شرع الله سبحانه وتعالى. تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فيرد ذلك، يقول لك إيه ادعينا أنت يا عم الشيخ، خدنا على جناحك يوم القيامة. أين هذا من عدم الكبر الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، من التواضع للحق، من قبول الحق، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ما ينفعش مسلم يجد حرج من الحق، يجد رفض في قلبه للحق، بل يجب أن يكون ظاهرا على الحق، ثابتا على الحق مهما كانت الظروف، لا يبيع الحق ولا يتنازل عن الحق ولا يفرط في الحق. نكرر الحديث الذي قلناه من البداية، لا يتزال طائفة من أمتي على الحق، على الحق ظاهرين على صراط الله المستقيم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى ولو كان وحده، حتى ولو كان على الحق وحده، ليس معه شيء، ليس معه أحد في طريق الله، فهو ثابت على الحق. كمثل زيد بن عمرو بن النفيل رحمه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله زيدا يأتي أمة وحده بيني وبين أخي عيسى عليه السلام. أمة وحده، زيد بن عمرو بن النفيل كان حنيفيا، كان على الحنيفية السمحاء، على ملة إبراهيم، في وقت لم يكن هناك غيره، ولا بعض الأقوال لم يكن هناك إلا هو وورقة بن نوفل، ناس معدودين يا إخواني. حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسند ظهره إلى الكعبة وهو ينظر إلى المشركين وهم يطوفون بالأصنام عند الكعبة، فيقول وهو يبكي: والله ما هذا، ليست هذه بملة إبراهيم عليه السلام. كان رضي الله تعالى عنه أمة وحده يأتي يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، أمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسيح عليه السلام، لأنه ليس بين هذين النبيين أنبياء. فهذا الرجل لم يتبع نبيا في زمانه، لكنه اتبع الأنبياء جملة، اتبع الحنيفية السمحاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا عليها وعلى الإسلام. فهؤلاء يا إخواني عرفوا الحق واتبعوه حتى وإن كانوا وحدهم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فتنة شديدة، في ابتلاء رهيب، في عذاب شديد، وكل من حوله حتى العلماء كثير منهم ترخص، كثير منهم خاف، كثير منهم أعلن أن القرآن مخلوق، وظل وحده رحمه الله تعالى، ظل وحده يعلنها: ائتوني بنص من كتاب أو سنة أقول به، ويقول كلام الله ولا أزيد. يثبت على الحق مهما كانت الفتن ومهما كانت الضغوط. نريد أن نكون كذلك يا إخواني. إن من ثبت على الحق هداه الله سبحانه وتعالى إلى الحق، إن من أحب الحق وعرف قيمة الحق أخذ الله بيده إلى الحق. لما جاءت المنية وجاءت السكرات إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، جاء إليه تلامذته قالوا: إلى من نذهب بعدك يا إمام؟ لو اختلفنا في مسألة علمية نروح لمين بعد ما أنت يعني يتوفاك الله، من توصينا به؟ فقال: اذهبوا إلى معروف الكرخي. فقالوا: يا إمام، ولكنه ليس من العلماء، إنه رجل مشهور عنه أنه من العباد، لم يشتهر في المسائل الفقهية وفي الحديث. فقال الإمام أحمد رحمه الله: نعم، ولكن مثل هذا يهدى إلى الحق. هذا الصالح، هذا الرجل العابد، الله سبحانه وتعالى يهديه إلى الحق، يهديه إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى: جزاء لك على إحسانك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء من طلب الحق ومن سعى إليه أن يضله الله سبحانه وتعالى؟ محال. ما هذا بظننا بربنا سبحانه وتعالى؟ سلمان لما بذل وبحث أوصله الله إلى الحق وأسلم وصار من آل البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. أهل البيت، مع أنه ليس بقريب، مع أنه من فارس ليس عربي، ومع ذلك شرفه النبي صلى الله عليه وسلم، بل شرفه الله لبحثه عن الحق. فأنا أوصي نفسي وإياكم بعد أن تكلمنا هذه الكلمات الموجزة، والكلام عن الحق والله يطول، والآيات كما قلت تزيد عن 280 آية، الكلام يطول عن الحق، لكن أوصي نفسي وإياكم أن نلزم الحق وأن نعرف الحق وأن نبحث عن الحق وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى ما اختلف فيه من الحق، وأن نقبل الحق إذا جاءنا. إذا جاءك الحق اقبله واتبعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أنت الحق، ووعدك الحق، وكلامك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك حاكمنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها علنها وسرها، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب. اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين، اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين، وأعلي بفضلك راية الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، وانصرهم يا رب في العراق وأفغانستان والشيشان وفي سائر ثغور المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بكل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا، إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.